اوكي نصلي. واليوم بنعمة الرب عشان أعود على الأخت هديل رح نشارك في كلمة الرب بإنجيل يوحنا إصحاح العاشر واسم المشاركة راعي الخراف العظيم. يا ابونا السماوي نشكرك من أعماق قلوبنا لأجل اللحظات التمينة يا سيد الرب اللي وهبت لنا لكي نجتمع أخرى يوم حول شخصك يا رب وباسم يسوع المسيح أن نعبدك. شكرا لأجل هاي الذكرى اللي منقدر يا رب بالفعل أن نأخذ يا سيد الربك الخبز الذي يشير إلى جسدك ونشرب الكأس الذي يشير إلى دمك ونتذكر عمل الفداء كراعي صالح وعظيم خلصنا وفدانا. وشكرا لأجل يا سيد الرب وعودك الذي تممتها وسوف تتمم يا رب كل ما تبقى عند عودتك. بارك يا ربك على هذا الاجتماع, بارك على الإخوة اللي متواجدين معنا عبر الزوم بمناطق جغرافية مختلفة. أصلي لكي تشفي قلوبنا, تشجعنا, تبنينا وتغيرنا. نصلي يا رب لكي نمتلئ بنعمة الوعد في الروح القدس باسم المحبوب يسوع نصلي آمين. راعي الخراف العظيم, رح نروح ما بعد على إنجيل يوحنا, رح يكون في عنا عدة آيات نتأمل فيها في الكتاب, وبصلي حتى نكون هيك مع بعض مندمجين, وبصلي حتى ما أشتتكم في استخدام الآيات لأنه رح يكون في عنا بعض الآيات اللي بتدعم كمان الفكرة. وبذات الوقت كمان رح أحاول أقرأ تقريبا آي بدل ما أقرأ كل الإصحاح وعاود أرجع كمان مرة نتأمل مع بعض ونشرح الإصحاح اللي هو بإنجيل يوحنا إصحاح العاشر. ولكن قبل ما أفوت بالنسبة بخصوص الراعي الخراف, بدعتي بس هيك خلفية كتابية من التوراة ومن أسفار الأنبياء والمزامير عن هذا الموضوع, عن الراعي الخراف. الله بالماضي هو قدم نفسه كراعي, وكمان شوي رح نشوف بعض الآيات اللي هي الله بيقدم نفسه بكونه الراعي. ولكن بالقديم الله بيخبرنا الوحي إنه أقام رعاة, واحد من موسى النبي موسى اللي كان راعي عظيم, بالفعل كان راعي معروف تاريخيا, والوحي سجل اهتمامه ومحبته العميقة لشعب إسرائيل برغم الظروف الصعبة اللي اختبرها لما أخرجوا من مصر. وبنفس الوقت كمان نعرف شخصية أخرى اللي هو داود الملك, كمان هو كان راعي أمين, كان راعي بكل معنى الكلمة. شخصيتين اللي الوحي بيسجلنا إياهن في الكتاب, واحد بالتوراة واحد منشوف في عدة أسفار مكتوب عنه اللي هو الملك داود. نعرف أنه يوم الأيام هو يرعى, كان شاب هجم أسد, ومرة أخرى هجم دب, والتنين دافع وقتلهم بكونه راعي يحب الغنم اللي عنده إياه والخرفان. فهاي صورة هيك مصغرة عن الراعي العظيم اللي رح يجي في المستقبل. قواد إسرائيل كمان دعيوا بشكل عام رعاة. إذا بنطلع مع بعض مثلا بسفر حزقيال إصحاح 34 وعدد 2, الوحي بيقول يا ابن آدم لحزقيال النبي يكتب تنبأ على رعاة إسرائيل إصحاح 34 وعدد 2: يا ابن آدم تنبأ على رعاة إسرائيل، تنبأ وقل لهم: هكذا قال السيد الرب للرعاة: ويل لرعاة إسرائيل الذين كانوا يرعون أنفسهم، ألا يرعى الرعاة الغنم؟ من ناحية واحدة بنشوف موسى النبي اللي كان يعني يتمنى أنه الله يمحى اسمه من سفر الحياة إذا ولا غفر وتغاضى عن جهل الشعب. من ناحية أخرى بنطلع على داود الملك بكونه كان مدافع وكان جريء كتير بكونه شاب أن ينجي غنمه. ومن ناحية أخرى بنشوف الرعاة اللي هني بكونهم الكهنة والملوك اللي الله عينهم، الوحي يوبخهم بكونهم كانوا مهتمين في أنفسهم وليس بالشعب. وفي آيات كتير كتير في العهد القديم تتحدث عن هذا الموضوع، ولكن أخذت هاي الآية حتى نضعها كمقدمة للموضوع اللي إحنا بدنا نتحدث عنه. وأكثر من هيك، الكتاب كمان بيصف الله بكونه الراعي، الله إله إسرائيل بكونه الراعي. إذا نتطلع مثلا مع بعض بمزمور 95 وعدد 7: لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه وغنم يده. بيتحدث هلما بالضبط، الله موصوف هنا بكونه هو الراعي، وبني إسرائيل بكونهم غنمه، خرافه. ومين مش حافظ أو مين ما بيحبش مزمور 23 اللي كتبه الراعي الصغير اللي هو داود الملك: الرب راعي فلا يعوزني شيء. داود بكونه راعي متدرب من صغره كان يرعى، والله أقامه أن يرعى بني إسرائيل، يرى بإله إسرائيل بكونه هو الراعي الصالح والراعي الأمين اللي كتب كتير مزامير حتى يصف هذا الإله بكونه هو من يستحق أن يدعى راعي. مزمور محبوب على كل المؤمنين في كل على عبر كل التاريخ. وهنا بنشوف احنا بإصحاح العاشر في إنجيل يوحنا الرب يسوع المسيح يقدم نفسه وينسب له هذا المصطلح. لما بقول على فكرة مزمور الإصحاح العاشر بإنجيل يوحنا هو بيجي بعد ما الرب يسوع بيقف أمام الشعب ورجال الدين، وهناك بيتحدث إنه هو الخبز النازل من السماء، وبنفس الوقت كمان يطعم الجياع حتى يؤيد الكلام اللي تحدث عنه. وبعد هيك قبل ما يدخل إلى إصحاح العاشر بيفتح عينين الأعمى. وين الرب يسوع فتح عينين الأعمى؟ في بداية الإصحاح قال أنا هو نور العالم، ومباشرة هناك يفتح أعين شخص مولود أعمى لكي يؤيد الكلمات اللي نطق فيها ونسبها لنفسه بكونه هو نور العالم. الحق الحق أقول لكم، واقف قدام الفريسيين والصدوقيين والتلاميذ وبيقول إن الحق الحق أقول لكم، أن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولص. وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف. هذا الإشي خلاني شوي أطلع في الإنترنت أشوف صور بالنسبة للحظيرة، لأنه الحظيرة نفسها تبنى يعني في عدة أبني، ولكن كلياتن بيتلخصوا إنه يكون في أو حديد أو خشب داير لف حتى تحمي الغنم أو البقر للراعي حتى ما يدخلوا اللصوص، وبنفس الوقت كمان الذئاب بالليالي ما تفوت إلى الحظيرة، فدائما بتكون مغطاي في خشب أو بحديد حتى تحمي الحظيرة أو تعمل حدود في الحظيرة لكي الخراف يكونوا آمنين. فلذلك الرب يسوع بيقول إنه الحق الحق أقول لكم أن الذي لا يدخل من الباب إلى الحظيرة، حظيرة الخراف، بل يطلع من موضع آخر يعني فوق الجدار، لأنه ما فيش غير باب واحد اللي بيدخل إلى الحظيرة، فذاك سارق ولص. أكثر متأخر هو بيشرح عن هذا الموضوع، ولكن شو هو الباب؟ باب الحظيرة. وليش الرب يسوع بيتحدث عن إنه بيشبه، بده يوصل الرسالة للفريسيين لرجال الدين، وبنفس الوقت كمان للأتباع، للخراف التي تسمع صوته. ما هو باب الحظيرة اللي مجبور الشخص أن يدخل فيه؟ والأشخاص اللي بيعبروا من خلف الباب اللي هو من الجدار هم حرامية في هيك ببساطة. باب الخراف هو كل النبوات التي تدل، التي سبقت مجيء المسيح، التي تدل على الراعي العظيم الذي سوف يدخل ويرعى الغنم والخراف. وكل الذين دخلوا مش من الباب، يعني مش من النبوات التي أوحى فيها روح الله، فهم لصوص وحرامية. والباب هذا هو اللي بيعطي أو يدل عن شخصية هذا الراعي الذي سوف يأتي من نسل داود، اللي هو الراعي الموعود فيه الشعب. احنا بنعرف انه النبوات كلياتها توجه القراء بشكل عام، اللي بيدرس في الكتاب منشوف انه شخصية المسيح يسوع هو الوحيد الذي ملائم لتلك النبوات. وبني إسرائيل في القرن الأول أقلية من الأمة، هن تتبعوا هذا الشخص واختبروا قوة محبته وشهدوا للعالم بالقرن الأول عن أنه هو المسيح المنتظر. وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف. الباب الذي يدل أنه هذا هو راعي الخراف. لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها. هلا إذا بنقرأ إحنا الإصحاح العاشر بإنجيل يوحنا بنلاحظ إنه الرب يسوع لما أعلن ذاته بكونه الراعي الصالح، وبنفس الوقت كمان قال أنا هو باب الحظيرة، فمنقدرش نفصل إحنا هذول التنين عن بعض لأنهم مرتبطين ببعضهم البعض. الرب يسوع بيقول أنا هو الباب، كمان شوي رح نقرأ، وبنفس الوقت كمان بيقول أنا هو الراعي الصالح. وأما البواب إذا بنقرأ النص بنشوف إنه هو مش يسوع. البواب هو الله الآب. الله الآب اللي بيقول عنه المزامير، وعدة أماكن الرسول بولس بيتحدث عنه أنه هو الذي يفتح القلوب، مثل ما فتح في أعمال الرسل عديدين من الناس، فتح لهم القلوب لكي يسمعوا الإنجيل ويتبعوا الراعي الصالح. وبذات الوقت كمان منشوف بالمزامير، إذا منتطلع ما بعد بمزمور 121 آية رقم 3، منشوف إنه البواب يسهر ولا ينام. وإحنا منعرف طبيعة اللي بيحافظ هناك بكون اللي بيحافظ على الحظيرة، دائما دائما يحفظ الحظيرة. إنه لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل. فالبواب يفتح الباب إلى راعي الخراف. لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها. ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. الرب يسوع هو عم بيشرح للناس اللي واقفة قدامه، وأنا متأكد لما بيشرح عن النص من الشكل هو ما عم بيجيبها يعني من ناحية يعني معدومة من الترتيب، ولكن بترتيب أصيل. الراعي يسير أمام الرعاة، أي آسف، أمام خرافه، وبذات الوقت ما بيسمح للخراف أن تتشتت، فهو بيخرجها، هو بيكون أمامها. ولما يخرجها من الحظيرة فلا بد أن يكون في مسافات طويلة حتى يوديها تأكل وتشرب وتربض، فلذلك بيكون في هناك بالوعر مشقات، بيكون في هناك طلوع ونزول، بالضبط زي ما بقول داود الملك بمزمور 23، إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك معي، الراعي الصالح مع الخراف. فلا بد إنه الخراف تعبر في ظروف لئيمة، في ظروف صعبة، لكي أن يعتني فيها لما يخرج أمامها. وهذا شيء واقع، هذا شيء واقع. لما منشوف إحنا ماشيين بالأوتوسترادا أو منطلع على الجبل، منشوف أحياناً الشغل الصعب اللي بيعمل فيه الراعي، كيف بيهتم في رعيته، كيف أحياناً بينزلوا بأجبال صعبة. إذا بتطلع على بيت أورن يعروت كرميل بتشوف المشقة للراعي كيف بيرعى الغنم حتى يهديها، حتى ينتبه لها، حتى يلاحظ كل واحدة أو كل واحد من خرافه. والإشي السامي هون إنه منشوف إنه هذا الراعي يدرك أسماء الخراف، بيعرف كل فرد من خرافه، كل فرد من خرافه. بعدد 5، ولاحظوا بعدد 4 بقول الخراف تسمع صوته، بتميز تعرف صوت الراعي وتتبعه. بعدد 5، وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء، لا تعرف صوت الغرباء بل تهرب منهم. بعدد 6 بيلخص الرب أمام الجمهور بشكل خاص أمام الفريسيين اللي هني تعال نقول يمثلون الشعب في هذا الجيل. هذا المثل قاله لهم يسوع، وأما هم فلم يفهموا ما هو الذي كان يكلمهم به. طبعا لأنهم مش من خرافه كان صعب عليهم إن يفهموا. بينما التلاميذ ولا فهموا كانوا يدركوا أنه هو الراعي الصالح، لأنه لما مات على الصليب وقام بين الأموات فهموا كل الكلام اللي تكلم فيه بألغاز وبأمثال لكي أن يوصل حقيقة معينة للشعب. فقال لهم بعدد 7 يسوع أيضا: الحق الحق أقول لكم، إني أنا باب الخراف. في اللغة الأصلية بيقول إني أنا هو، طبعا إيجو إيمي، عدة مرات حدثنا عنها. أنا هو باب الخراف، وبيعلن بصراحة، يقدم نفسه بكونه أنا هو. هاي تصريحات عن اسم إله إسرائيل، اسم كينونته في الناس، ولكن ما زالوا يتحدث إلهم: جميع الذين أتوا قبلهم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. فبعدد 7 وعدد 8 الرب يسوع يقدم نفسه بهو بكونه هو باب الخراف، وبذات الوقت بحط أصبعه عن شغل كتير مهمة، إنه كل اللي إجوا قبلهم هم سراق وحرامي. سبق وقال بعدد بالإصحاح نفسه بعدد الأول، اللي ما بيدخل من الباب ولكن من مكان آخر فهو سارق ولص. فلما بيقول كل الذين جاءوا من قبلي هم حرامي ولصوص، فطبعا ما نفكرش انه في ناس للاسف بيفكروا ممكن انه جزء من الانبياء اللي المكتوب عنهم. لا، في انبياء اللي كانوا بالفعل اللي هني كانوا يدعون النبوه مش من انبياء اسرائيل، مش من انبياء اسف مرسلين من الله، ممكن بيأشر عنهم. ولكن تعال نطلع ما بعد، احنا من ناحيه الذين كانوا قبلي، اذا بنطلع الرب يسوع كان تقريبا عمره بحدود 33 في هذا الجزء، لانه هذا الجزء دغري منشوط على من بعد اصحاح 10 بيبدا اصحاح، بيوصل لاصحاح 13 ل 17، فهناك بيكون في حديث طويل مكتوب، كل هذا الحديث قبل تقريبا 7 أيام من، يعني تقريبا آخر أسبوع من صلبه. فمن الطبيعي أن تكون هذا المثل اللي طرحه بالسنة الأخيرة، لأنه نحن منشوف لما الرب يسوع بدي يصعد تصريحاته بكونه أنا هو، هذا كان الجزء، هذا كان فقط في نهاية خدمته. هو استغل هاي التصريحات لكي تأتي الساعة. التصريحات هاي ما قالهاش ببداية خدمته، اللي احنا بنعرف فيه 7 تصريح عن كونه أنه إله إسرائيل وابن الله المتجسد الراعي العظيم الذي جاء لكي يحقق النبوات. فبهذه الفترة كان في بالفعل أشخاص الذين لم يدخلوا من باب الحظيرة، وهم لصوص حرامية. على سبيل المثال، إذا نطلع مثلا هيرودس الملك، هيرودس الملك هو بكونه أدومي، وفرض عليه لما كان في من ناحية تاريخية أدوم جزء كبير كانوا عبيد لليهود في إذا ندرس مثلا نتأمل في القرن الأول قبل الميلاد منكون هناك منشوف إنه كان في كتير من الأدوميين لأني أمم أصبحوا عبيد لليهود. إذا بدكم تنتبهوا تشوفوا مثلا للخشمونائيم بهذيك الفترة فرض على كثير من الأدوميين إن يصبحوا يهود. هيرودس الملك أبوه كان أدومي، أمه إذا أنا مش غلطان كانت بيقول تاريخ أنا كانت عربية بنطية، وبذات الوقت كان عنده الثقافة الهيلانية، وكان معروف يوسيفوس كتب عنه بكون هيرودس أنه يهودي، وهو كان يقدم نفسه بكونه يهودي، ولكن هذا الشخص بكونه الملك كان يدير الأمور حتى يكون في نوع من برغم أنه كان مجرم يدير الأمور حتى يكون في نوع من سلام مع اليهود بهذه الفترة. فهو كان إنسان مجرم وأيضا لم يدخل من الحظيرة لكي يملك على اليهود. وأيضا كمان الكهنة بالقرن الأول كان في هناك نوع من استلام وظائف بسبب الإهمال في الأمانة لإله إسرائيل، فكان أعطيني بعطيك، كان في نوع من فساد في الهيكل من ناحية اللي مطلوب منهم إنه يكونوا أمناء لكي يرعوا بني إسرائيل، فهناك كان في فساد. أنا عم بدرس تذكرت في تنين إنه كان في أشخاص اللي هن اعتبروا أنفسهم أنهم شيء وبنهاية المطاف دمروا جزء من الشعب. إذا بنطلع مثلاً ما بعد على أعمال الرسل إصحاح 14 آيتين موجودين ورا بعد عدد 5 عدد 36 عن ثوداس وكمان عن يهودا الجليلي، كمان أشخاص اللي هني اعتبروا أنفسهم بدهم يعملوا نوع من انقلاب على الرومان. ومنشوف هناك لما حبسوا الرسل من بعد ما عملوا المعجزة وصار في ضجيج في أورشليم في تلك الأيام، في هذيك الأيام منشوف إنه بيقوم شخص يخاف الله اللي هو جملئيل، كان معروف بهذيك الفترة، وأخرج الرسل لبرا ودعا الفريسيين حتى ينصحهم. ومنشوف في عدد 36 بذكرهم في حدثين كان أحسن ما يقتلوا الرسل ويتبلوا فيهم، فذكرهم في حدثين بقول لأنه قبل هذه الأيام في عدد 36 هذه الأيام قام ثوداس قائلا عن نفسه أنه شيء الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400 الذي قتل وجميع الذين انقادوا إليه تبددوا تشتتوا وصاروا ولا شيء. توداس فحصت عن هاي الشخصية، هو ظهر بسنة 4 قبل الميلاد في موت هيرودس الكبير، وهناك منشوف إنه بالفعل هذا الشخص كان ناوي يعمل نوع من انقلاب، ونوع الانقلابات كانت دائما الثورة، كانوا دائما بدهم يعملوا ثورات حتى يزيلوا الحكم الروماني عن اليهود، حتى الله الوحيد يكون حاكم على هذا الشعب. فمنشوف هذا التأثير تبعه. جملئيل يذكر الفريسيين اللي سكرهم حتى يشاركهم عن أمور كانت في الماضي. ومن ناحية تانية كمان منشوف في عدد 37، بعد هذا قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب، وأذاع وراءه شعبا غفيرا. كمان يهوذا الجليلي كان بده يعمل انقلاب على الرومان، كان بده يعمل، وهذا مختلف عن بار كوخفا. هذا مختلف لأنه بار كوخفا إجا بسنة تقريبا بعد موت المسيح، يعني قبل سنة 70، وهناك كان في دمار كليا لأورشليم. ولكن هذا بدل أنه كان في عدة مرات أشخاص كانوا يقوموا، كانوا يدبوا الغيرة بقلوب الناس ويلعبوا على المشاعر حتى يعملوا انقلاب ويكونوا أحرار. ليش يعملوا انقلاب؟ لأنه الرومان كانوا يطالبوا الشعب اليهودي بفرض أن يدفعوا ضريبة، أن يدفعوا ضريبة للرومان، واليهود ما بدونش يدفعوا ضريبة، بيقولوا إذا ندفع فقط لله مش ضريبة للرومان. وعشان هيك إذا نشوف ثوداس الأول، هو كان بده يعمل انقلاب حتى يعمل ثورة كبيرة في أورشليم لكي لا يدفعوا الدينار لقيصر. عشان هيك بنشوف من كراهية الفريسيين للرب يسوع اجوا حتى يجربوه بهاي التجربة. انت شو بتقول؟ هل ندفع لان بدهم يورطوه، لانهم بيعرفوا انه الاشي كان طري، يعني القيصر بيعرف بالضبط ايش صار قبل كذا سنين، وكان في كتير قتلة بسبب هذا الحدث. والرب يسوع جاوب قال اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وإذا منطلع بيهوذا الجليلي شو سوى حسب التاريخ، بيقولوا أولاده هن اللي عملوا كمان مرة ثورة من بعد كذا سنين، وجابوا دمار على أورشليم وعلى الشعب اليهودي. تقريبا 2000 سنة كان معزول من هاي الأرض. وزع وراءه شعبا غفيرا، فذاك أيضا هلك، وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا. بيستخدم حتى عبارات بكون كأنه هو راعي، أخذ الخراف وشتتهم، ضوعهم، دمرهم. هؤلاء لم يدخلوا من باب الحظيرة، بل هم ومثل كتار دخلوا كاللصوص. نرجع للنص في إنجيل يوحنا إصحاح 10، وعدد 9. أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص، ويدخل ويخرج ويجد مرعى. أنا هو الباب، الرب يسوع بيقول إن دخل بي أحد، وإحنا بنعرف شو يعني أدخل بيسوع، إن دخل أحداً بي يخلص. إحنا كل حياتنا متعلقة في هذا الأسم، كل حياتنا متعلقة في هذا الشخص، ما في حياة بعيدة عن المسيح للمؤمنين. طبعاً عم بحكي ما في خلاص غير في المسيح. أصلاً الإنسان مولود بشكل طبيعي هو من آدم، ولكن لما يؤمن في المسيح ويعلن المسيح رباً ومخلصاً فيصبح في المسيح. فلا أحد يستطيع أن يرى ملكوت الله ولا أن يدخل إلى هذا الملكوت إن لم يدخل من الباب الذي هو يسوع المسيح. لذلك يقول أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص. كلمات بسيطة ولكن في إلى وزنة. شنك الرسول بولس والرسول بطرس أيضا بأعمال الرسل، الرسول بطرس بقول ما في اسم آخر تحت السماء أعطي للناس اللي بإمكاننا نخلص سوى اسم يسوع. ما في اسم آخر تحت السماء. بالضبط هيك الملاك قال ليوسف والعذراء فهمت يسمى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. عشان الوقت كمان رسول بولس بإصحاح العاشر بروميا بيقول فكل من يدعو باسم الرب، الدعاء باسم هذا الاسم العظيم يخلص. في اسم يسوع في قوة للخلاص. ويدخل ويخرج ويجد مرعا. الدخول والخروج هو مش انك تبعد عن الرب وتوه وترجع. يدخل ويخرج هو لما يخرج قدامك الرب، لما يخدك انك تربط بالطبيعة، انت بتخرج بحماية، ولما ترجع الى الحضيرة فانت تحت حمايته. عشان هيك لما يخلص الاصحاح كمان بنشوف هناك ليس احد يستطيع ان يخطف اي خروف من يدي. لاحظوا الخروج والدخول هو بالمرة ما بيتحدث عن الضياع، إنك بعدت عن الرب هو يرد نفسي. أمين. هو يردنا ويحفظنا، لأنه إن زاغ أي خروف فهو كفيل في نعمته إنه يردنا، يطر قلوبنا، يسمعنا صوته حتى نرجع إلى الحضيرة، لأننا فدينا ورعينا هو أمين، هو غير محدود. ويدخل ويخرج ويجد مرعا. بعدد عشرة بقول السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. السارق هو الذي يدخل بطريقة الكتاب لا يجهز الطريق لإله، لأنه الكتاب يجهز الطريق لابن داود الذي هو ابن الله. والسارق هو الذي يعني بيكون مدعوم من الشيطان، مدعوم من روح شيطانية لكي يضل الخراف. فهدفه انه يجي يذبح يسرق ويهلك الخراف. ولكن بالمقابل وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. هي مش بس حياة للخراف الذين يتبعون المسيح، ولكن أن يكون لهم نوعية مختلفة لتلك الخراف، نوعية تحت رعاية، نوعية مختلفة كلياً عن إنه هي جيدة بس. أن يكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. مش عم بتحدث عن الحياة الأبدية، بيتحدث عن رعايته لهؤلاء المؤمنين اللي هن بيتبعوه. أنا هو الراعي الصالح. بعدد 11 بقول والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. الرب يسوع ما نهى الموضوع مع الفريسيين والأشخاص اللي موجودين هناك، وهون يقدم نفسه بكونه أنا هو الراعي الصالح. بدي اياكم تنتبهوا بآية رقم 6. كان متوقع من اليهود عارفي الكتاب إن يدركوا معنى أنا هو الباب، أو عن الحظيرة، عن الرعاية بكونه إله إسرائيل فقط الذي يقدم نفسه عبر التاريخ بكونه الراعي. وهنا عشان هيك بعدد ستة بيقول هذا المثل قاله لهم وأما هم فلم يفهموا. سلام عليك حبيبي، شكرا كثير. فلم يفهموا ما هو الذي كان يكلمهم به. كان متوقع منهم أن يدركوا إيش عم بيحكي. فهنا الرب يسوع في عدد 11 بقول أنا هو الراعي الصالح. إحنا بنعرف في مكان معين إجا شخص بقول له أيها المعلم الصالح، ورد فعل المسيح كان مباشرة إيه؟ لماذا تدعوني صالحا؟ ليس صالح إلى الله. يعني إذا أنت جاي لعندي بكوني أنا معلم انسى، فش مع كل المميزات تبعت المعلمين وكل الاحترام، المعلمين البشريين ليس أحد صالح. ولكن من بعد أكمل إصحاح منشوف بقول أنا هو الراعي الصالح. إذا أنت إجيت عندي لإلي بكوني معلم انسى، الله وحده الصالح. الرب يسوع ما بيناقض نفسه لأنه هو يقدم نفسه أمام اليهود بكونه الراعي الصالح. يعني هو الله الصالح. وإذا نظرت هذا الشخص ليسوع بكونه معلم فهو فقد الهدف. ولا ممكن الرب يسوع كمان إيش يناقض حاله. هو الله الذي الظاهر بالجسد، لذلك يقدم نفسه بالراعي الصالح. وكلمة الراعي الصالح عند اليهود خاصة اللي عم بيسمعوه هي كلمة مش هويني، لأنه كمان شوي منشوف الحديث بتطور لدرجة إنهم بدين يرجموه لأنه يساوي نفسه مع الآب. أنا هو الراعي الصالح، ومش بس أنا هو الراعي الصالح، الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف ويبذل نفسه. يعني هو مش بس عنده نوايا طيبة اللي عم بقولها لأنه هنا قبل الصلب طبعا، ولكن هو حققها حرفيا من بعد عدة أسابيع أنه مات على الصليب معلقا حامل أثامنا وحامل اللعنة اللي بنستحقها إحنا على جسده، ودفع ثمن قصاصنا عقابنا. كيف؟ بالموت. أجرة الخطيئة موت. فمات ابن الله ولكنه قام، ولكنه قام راعي الخراف العظيم. وأما الذي هو أجير وليس راعيا الذي ليست الخراف له، فيرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب، فيخطف الذئب الخراف ويبددها. بدي أشرح الأجير والشخص اللي هو مش راعي حقيقي فهو بيترك. احنا شفنا داود الملك لما كان صغير كيف فلقه للدب وقتل الأسد بسبب انه هجم على خاصته، هجم على خرافه، فهو كان راعي. كم بالحر الراعي الأمين الرب يسوع المسيح. وبعدد 13 بيقول والأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. شو بهمه؟ شو بهمه بالخراف؟ بعدد 14 بيقول أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني. بدي أوقف هنا بنعمة الرب، لأنه كنت أتمنى أنه أكمل في النص، ولكن النص شوي طويل. بعد فينا تقريبا كمان 15 أو 10 آيات. بنعمة الرب من بصلي أنه يكون فينا كمان فرصة حتى نكمل النص، ولكن بحب أصلي. يا رب يسوع أنا بشكرك لأنك أنت هو الراعي الصالح. بشكرك يا رب لأنك أنت هو كمان حارسنا. أنت حارس الحظيرة، أنت حارس حياتنا، أنت حارس كل واحد فينا. انت بتعرفنا، انت مهتم فينا، سميت نفسك بكونك راعي، وصفت ميزات تبعت الراعي. وبشكرك يا سيد الرب انك مش فقط مستعد لكي ان تبذل نفسك، ولكن بذلت نفسك لاجل خرافك. يا رب يسوع بصلي انك تنهض فينا يا سيد الرب، تنهض فينا يا سيد الحس لكي نتبعك، ويكون لقلوبنا رد فعل لذات المحبة اللي حبيتنا إياها، لكي أن نبقى ملتصقين فيك. أصلي أبانا السماوي في اسم الراعي العظيم الرب يسوع المسيح، لكي يا رب تنهديك قلوبنا ونلتصق فيك وتجدد محبتنا، لأنه بدورك نرى نورا. شكرا لأجل الرب يسوع المسيح، لأجل هذا الفادي العظيم. آمين.